بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في رمضان، ووفقنا وإياكم للقيام والصيام وقراءة القرآن. موضوع الكلمة اليوم العناية بالأبناء. الله تبارك وتعالى يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. في هذه الآية يبين تبارك وتعالى أن من نعم هذه الدنيا ومن زينة هذه الدنيا ومن سعادة هذه الدنيا أن يكون عند الإنسان مال يتمول به ويقضي به حوائجه، وأن يكون عنده ذرية، أولاد، بنون وبنات يستمتع بهم في هذه الحياة، يسعد بهم، يخدمونه، يسمعون كلامه، يقومون بشؤونه إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. هذا من سعادة الدنيا ومن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. هذه النعمة حينما ينعم الله تبارك وتعالى على العباد يجب عليهم أن يشكروا ربهم تبارك وتعالى في رعاية هذه النعمة. ومن حرم هذه النعمة وجب عليه أن يصبر لله تبارك وتعالى. يعني الإنسان في هذه الحياة دائما يختبر. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لازم في فتنة، لازم في اختبار، يجب. فهناك اختبار مطلوب فيه الصبر، وهناك اختبار مطلوب فيه الشكر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فإذا علم الإنسان أنه في اختبار، وأن هذه النعم التي يعيش بها هي محط اختبار من الله عز وجل، والمطلوب أن يشكر، هنا ينطلق في هذا المعنى ويؤدي شكر الله تبارك وتعالى. وشكر الله تبارك وتعالى في نعمة الأبناء رعايتهم، أن يقوم الإنسان على تربيتهم التربية الصالحة. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله عز وجل طالب الإنسان أنه يقي نفسه، هذا أول شيء، ثم أهله من تحت رعايته وولايته، أن يقيهم ماذا؟ عذاب النار. وكيف يكون يعني الإنسان كيف يقي نفسه عذاب الله عز وجل؟ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، يجعل بينه وبين نار جهنم وقايا، حتى ولو بكلمة طيبة، حتى ولو بتمرة وبشق تمرة، بنصف تمرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فيرعى الإنسان هذه النعمة ويقيهم نار جهنم بأن يربيهم على طاعة الله عز وجل، بأن يربيهم على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يجتنبون ما يغضب الله تبارك وتعالى، يبعدهم عن المعاصي والذنوب، وينصحهم ويوجههم، يحرصهم على الصلاة، يحرصهم على العبادات. كل هذا ينطلق من شكر نعمة الأبناء، هذه النعمة التي ينعم الله تبارك وتعالى على الإنسان. وهذه العناية بحاجة إلى سلسلة طويلة من المعلومات. الإنسان كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه، اللي ما يعرف ما هي أسس التربية، ولا يعرف على ماذا يربي، ولا يعرف لماذا يربي، لن يربي التربية المطلوبة، فتأتي هكذا خط عشواء، إما يخرج الولد صالح أو غير صالح، لكنه إن اعتنى فصلاح الولد والبنت إن شاء الله يكون أكبر ويتحقق بشكل أكثر. متى؟ إذا هو زاول هذه الأمور وتمسك بكتاب الله وتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: حافظوا على أولادكم في الصلاة وعلموهم الخير، فإن الخير عادة. الخير عادة، الإنسان إذا يعود نفسه على الخير ستعتاد نفسه على الخير، وإن تعودت نفسه والعياذ بالله عفان الله وإياكم على الشر ستعتاد هذه النفس على الشر. فالخير عادة، تعود نفسك على الصلاة تستقيم على أمر الله، تستقيم على الصلاة. يتعود الإنسان على التكاسل، عدم الذهاب إلى الصلاة، عدم الذهاب إلى المسجد، تضيع أوقات الصلوات كذا كذا، سيعتاد الإنسان على هذا المسلك والعياذ بالله. ومن اعتاد شيئا شب عليه، ومن شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مات على شيء بعث عليه. فأنت اليوم نتاج وبذرة، خلنا نقول بذرة لما سيكون في الغد، وكذلك أولادك هم بذرة لما سيكون في الغد. لذلك الإنسان يرعى الرعاية الكاملة كأنه يرعى نبتة. ماذا يصنع في هذه النبتة؟ يترك الأرض هكذا؟ لا، يذهب ويحرق الأرض ويأتي بالبذر ويضع الماء ويضع المواد وكذا وكذا، أيام وليالي حتى تخرج هذه النبتة صالحة وكبيرة ويجني ثمارها. لكن إن هو أهمل وما فعل ولا صنع، فمن أين ستخرج؟ وإن خرجت ماذا ستكون؟ لذلك الإنسان يعي هذا الأمر ويطبق أمر الله وأمر رسوله، وكذلك يسلك مسلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا ابن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه يقول، يخاطب رجل وينصح رجل، يقول له: أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك، ماذا أدبته وماذا علمته، وإنه مسؤول عن برك وطواعيته لك. ابن عمر ينصح، يقول: ترى أنت مسؤول، مسؤول أمام الله عز وجل، هل هذا الابن يصلي؟ هل هذا الابن يعني يؤدي ما فرض الله عز وجل؟ هل هو يصوم؟ إذا كان عنده من المال هل أنت تنصح يزكي ولا لا؟ يعني أداب وأخلاق الإسلام وعبادات وفرائض الدين، هل أنت قائم بالتفكير بها؟ هل أنت قائم برعايتها والنظر فيها؟ أم هكذا متروك الأمر؟ كل واحد يراجع نفسه، فيجب على الإنسان أن يفطن لهذا الأمر ويحرص أشد الحرص على هذا الأمر. يقول الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. في هذه الآية الله تبارك وتعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مو بس تأمرهم، لا، عليك بالأمر وعليك بالاصطبار. يقول العلماء الله عز وجل ما قال واصبر، قال واصطبر. يقول علماء اللغة: والزيادة في المبنى زيادة في المعنى، يعني هذا الوزن اللغوي اللي هو افتعل أكثر من افعل. اصطبر يعني اجتهد، أشد الاجتهاد في الصبر أيضا، وزيد من معدل الصبر. والواقع العملي يخبرك أن الصلاة متكررة، ليست واحدة ولا ثنتين ولا هي خمس، وليست في يوم، هي أبد الدهر، أبد العمر، إلى أن يتوفى الله تبارك وتعالى الإنسان، فهي متكررة آلاف المرات ستمر على الإنسان، مئات الألوف إذا مد الله عز وجل في عمره. فهو محتاج أن يذكر بهذه الصلاة ويأمر بهذه الصلاة ويصطبر عليها، فهو بحاجة إلى صبر كبير جدا حتى يؤدب ويعلم، ويبدأ بذلك من سن مبكرة، لما يحس أن الطفل والولد والبنت بدأ يعي ويفهم ويحاول يعود على الصلاة حتى لو كان قبل السبع، لكن يبدأ بالمراقبة والمتابعة من 7 سنوات، ويعلمه الوضوء ويخليه يصلي إلى 10 سنوات، ثم بعد 10 سنوات ممكن أن يرتقي إلى الضرب إذا كان يعني لا يصلي هذا الولد أو هذه البنت. طبعا الضرب غير المبرح، ولا يكون الضرب إلا في مرحلة متأخرة آخر الحلول يعني. المهم في هذا ماذا؟ أن الإنسان يعتني بالصلاة ويحافظ على الصلاة. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين على هذا. هذه الصحابية الجليلة أبو بيع بنت معوذ رضي الله عنها وأرضاها تقول: كنا نصوم صبياننا، يعني يعودونهم على الصيام، يعودونهم على الصيام. بعض الناس اليوم تقول له خله يصوم، يقول لا توه صغير. انت لو توه صغير اذا كان يطير خله يتعود، عمره 7 8 9 10 هو غير مكلف، نعم غير واجب عليه الان، لكنه ان لم يعتد الان انما يجب عليه ممكن يفرط والعياذ بالله. فلذلك تبدا معه حتى في سن مبكره، طالما انه يطيق خله، حتى لو يصوم نص يوم بركه، يعني تبدا معه شيئا فشيئا حتى يستقيم على العبادة. تقول: كنا نصوم صبياننا، قالت: ونذهب بهم إلى المسجد. يعني مو بس يصومونهم، لا يحرصون حتى على الصلاة في المسجد، ويذهبون بهم إلى أماكن العبادة حتى ولو كانوا صغارا، طالما أنهم لا يؤذون ولا يزعجون الناس يذهب به إلى المسجد ليعتاد المسجد. لكن إذا وجد أذى ولا شيء فهذا شأن آخر. فلذلك يعود الإنسان ذريته أولاده على الطاعة، على الصلاة، على الصيام، كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة من الصحابيات جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت له صبيا، ولد صغير، فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ يعني ممكن أن يحج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر، لك أجر على هذه الرعاية، لك أجر على هذه التربية، لك أجر على تحمل هذه المشقة والذهاب به إلى المشاعر والقيام على عبادته حتى يؤديها، حتى هو صغير غير مكلف بها، ولما يبلغ يجب عليه أن يحج مرة أخرى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ قال: نعم. يعني الإنسان يعود نفسه على الطاعة، لأنه إن اعتاد الطاعة استقام بإذن الله عز وجل. وإن يعني الغصن، خلنا نقول الغصن الآن لما يطلع مستقيم خلاص أبد الدهر مستقيم، لكن إذا طلع معوج شنو يعدله بعدين؟ فلذلك الإنسان ينتبه لهذه النقطة التي انتبه لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأمور المهمة في الرعاية أن الإنسان يتابع مداخل ومخارج الأولاد، البنات لما يخرج متى خرج، لما يرجع متى رجع، أين ذهب، يعني يحرص أنه ما يضايق في هذا، لكن يحرص أنه يكون متابع منتبه، أنه خرج في الصباح جاء المغرب ولا شيء طول ودق عليه شلونك وينك ما شفتك كذا بهذا الشكل. فإذا جاء تسأل وين كنت، سوالف يعني عادية، لكن تطلع على أحوال الولد، تطلع على أحوال البنت، تطلع حتى يعني من يرعى إخوانه الصغار أيضا، هذا يشمل حتى الإخوة الصغار والأخوات الصغار، شوف يعني وين راح، منين جاء، من أصحابه، من كذا، ماذا فعل، شنو سوى اليوم، كذا كذا، حتى يطلع على هذا الأمر ويكون قريب من هذا الشخص، حتى يعني يكون على رعاية كاملة بإذن الله عز وجل. هذا الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وكان غلام صغير عمره 10 سنوات تقريبا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، ولما توفي عليه الصلاة والسلام كان عمره في 20 أقل أكثر في هذا العمر. فكان غلام صغير وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان في المراسلات، يعني يرسله بالذهاب بكذا، بالإتيان بكذا، بإبلاغ كلام للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنس رضي الله عنه وأرضاه في يوم يقول: خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجها إلى أهلي، انتهى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، انتهت تقريبا، يقول: فخرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم أريد أذهب إلى البيت. قال: فوجدت في الطريق غلمان يلعبون، هو ولد صغير 10 سنوات 11 12، قال: فلعبت معهم، أخذ يلعب معهم. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني، فجاء فأرسلني إلى حاجة، قال: اذهب إلى كذا وكذا ولا تخبر أحدا، لا تعلم، لا تقول، هذا سر، اذهب وقول كذا واصنع كذا وافعل كذا ولا تخبر. فذهب أنس رضي الله عنه وأرضاه ونفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى رجع إلى بيته، فقالت له أمه، هذا بيت القصيد: أين كنت يا أنس؟ يعني وين كنت؟ أنت أفكر أنت، يعني عارف متى يدخل متى يخرج متى يذهب متى يجي. فقالت: أين كنت؟ قال: كنت في حاجة رسول الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني. فقالت: وما حاجة رسول الله؟ سألكم السلام فضل. فقال: سر، يعني أخبرني وسأل لا أعلم أحدا. فماذا قالت له؟ قالت: أكتم سر رسول الله، دام سر قال لك خلاص. هذه هي التربية. لا، اليوم كاسرة، شنو قال لك؟ لا علمني إلا تقول لي. لا، هذا إفساد أصلا. التربية لما وضع عنده سر تقول نعم احفظ، تربيه على هذا الخلق الحميد حتى تجني ثمار هذه الأخلاق في وقت لاحق. فالشاهد من هذا أنهم كانوا يرعون مداخل ومخارج الأولاد ويربونهم في المواقف والكلمات. التربية ترى ما هي سهلة، التنظير ترى سهل جدا، لكن التطبيق لا، صعب، صعب على أرض الواقع. فلذلك الإنسان أولا واجب عليه أن يربي نفسه ثم يربي غيره، لأن فقد الشيء لا يعطيه. فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان جالسا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في الحديث الشهير قال: مثل المؤمن مثل شجرة لا تطرح ورقها، يعني يشبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة، حديث الشهير. فوقع الناس في شجر البدو، هذا يقول شجرة كذا وهذا يقول شجرة كذا، ما جابوا النخلة. ابن عمر كان حاضر هذا المجلس وجالس وهو غلام صغير، فقال: فوقع في نفسي أنها النخلة. قال: فاستحييت أن أتكلم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة، وكان عمر موجود والده. من اللي ربى على هذا الخلق؟ والده، المجتمع من حوله. تأدب فلم يتكلم رضي الله عنه وأرضاه حياء منهم، إنه كان يعرف الإجابة لكنه أحجم عن الإجابة وتوقف عن الإجابة، يعني إجلالا وإكبارا لهؤلاء الكبار رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا محمد. فلذلك تربية الولد على احترام الكبير هذا أمر مهم جدا، لأنه إن احترم الكبير الغريب سيحترم الكبير القريب، وإذا احترم الكبار بشكل عام سيحترم الوالدين. إن ربي على هذا أول من يجني هذه الثمرة الوالدان، أول من يجنيها. إن من إجلال الله إكرام ذا الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجافي فيه ولا الجافي عنه، والإمام المقصد. فإجلال الكبار سنا والكبار علما والكبار قدرا هذا أمر مهم أن يعود عليها الصغار، وهكذا كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا نظرنا أيضا إلى عائشة رضي الله عنها، كانت جالسة فجاءتها امرأة مسكينة ومعها بنتان، فأعطتها عائشة رضي الله عنها ثلاث تمرات. بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يمر الهلال والهلالان والثلاث، يعني تمر الأيام والليالي ما يوقد فيه نار، يعني ما عندهم شيء يطبخونه أصلا، ما عندهم إلا تمر وماء بس. فأخذت ثلاث تمرات فأعطت هذه المسكينة، فأخذت هذه المسكينة التمرات وأعطت إحدى بناتها تمرة والثانية تمرة، وأرادت أن تأكل تمرة. البنات بطبيعة الحال سريعات، أكلوا هذه التمرة سريعا، ثم طلبوا من والدتهم أيضا أن تعطيهم. فماذا فعلت المرأة؟ شقت هذه التمرة نصفين وأعطت كل واحدة نصف. فأبلغت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أوجب لها الجنة بهذا، أدخلها الجنة برحمتها بأولادها. فأنت رعايتك لأولادك لا تظن أنها إمل أو أنها ثقل أو أنها يعني تسبب لك، لا لا لا، هي في النهاية أجر من الله عز وجل. ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، الطعام الذي تطعمه زوجتك، تطعمه أولادك، الكسوة التي تكسوهم، النفقة التي تنفقها، هذا كله عداد حسنات عند الله عز وجل، وهو من باب الرعاية. يعني أنت أدبتهم على الطاعة وعبادة الله عز وجل والابتعاد عن المعصية، أيضا تربيهم وتغذيهم وتعطيهم، والناس في هذا مثل ما يقولون شطار، يعني ما نوصيهم أن يرعون. هذه الفطرة التي فطر الله عز وجل عموم الناس عليها، هم يقومون بهذا. لكن واجب الوصايا متى؟ لما يأتي الأمر إلى حقوق الرب تبارك وتعالى في العبادات، في اجتناب النواهي، في تعويدهم الخير، إبعادهم عن الشر، هذا لازم الإنسان يذكر نفسه به. أما الرعاية والغذاء وكذا، هذا أمر مأمور به نعم، لكنه بفطرة كثير من الناس يفعلونه زيادة، ممكن يدخلون حتى في التبذير، والإنسان لازم يكون متوازن في كل هذا. هذا بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أتاه أحد أبنائه وكان عليه قميص من حرير، ومعلوم أن الحرير حرام على الذكور، هو حلال للإناث حرير والذهب، لكنه محرم على الرجال. فأتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه وشق هذا القميص وقال: اذهب إلى أمك فلتلبسك قميصا غير هذا. اليوم تشوف بعض الناس يلبس ملابس محرمة فاضحة ولا يكلم ولا ينصح، وهذا تقصير من الوالد، تقصير من الوالدة، تقصير حتى من المجتمع. لازم الإنسان ينضبط حتى في لباسه، حتى في مأكله، حتى في مشربه، حتى في كل شأن من شؤونه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادة الله عز وجل واسعة، ومن ضمنها هذه الأمور التي نذكر، وأشياء كثيرة لم نذكرها. أيضا من الآداب المهمة اللي ينبغي يربي الإنسان أبناءه وبناته عليها، أنه يعلمهم آداب الاستئذان. هذا مهم. حينما يأتي الإنسان ويعني يأتي أولاده ولا كذا، يفتح عليه الباب هكذا، لا اطرق الباب، تأدب، تعلم، افعل كذا، لابد يذكر بهذه الآداب حتى هو يسعد في حياته وأنت تسعد في حياتك، وكذلك من سيعيش معهم إن تزوج هو أو تزوجت هي، يكون على خلق وعلى أدب. يقول: كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا بلغ بعض ولده عزله ولم يدخل عليه إلا بإذن، يعلمه الإذن علشان إذا أراد الدخول عليه رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من الأمور المهمة ولعلنا لا نطيل، العدل بين الأبناء، هذا مهم جدا، العدل في العطايا والهدايا، هذا أمر مهم جدا. أما النفقة فلابد من المخالفة فيها أصلا. يعني إنسان عمره 18 سنة 20 سنة يحتاج سيارة، تروح تشتري له سيارة، ما تقول والله اشتريت حق فلان سيارة أشتري حق هذا سيارة، لا، هذا حاجة غير، هذا يحتاج تشتري له لعبة دينارين ثلاث دنانير، وهذا يحتاج آلاف. فالنفقة كيف يمكن المخالفة فيما بينهم في النفقة حسب الاحتياج، لكن الهدايا الخارجة عن النفقة، وما سافرت ورديت وجبت حق فلان هدية والباقي لا، هذا ما هو طيب أبدا. عندي قطعة أرض ولا عندي شيء أملكها لفلان و أملكها لفلان وأمنع عن فلان، هذا لا يجوز أن يفعله الإنسان. النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، جاءه والده البشير رضي الله عنه وأرضاه فأعطاه عطية، وكانت أمه عمرة بنت رواحة، أخت أصحاب الجليل عبد الله بن رواحة. كان البشير بن سعد رضي الله عنه وأرضاه عنده عدة زوجات، من ضمنها عمرة، وكان يحب هذه الزوجة ويحب ذريتها، فأراد أن يعطي النعمان ابنه من هذه المرأة، يعطيه عطية، يعطيه أرض، يعطيه، فأعطاه هذه العطية. فقامت أمه اللي هي الزوجة وقالت: لا أرضى حتى يشهد رسول الله، ما بهذا الشكل، لا، هذا ماذا ستكون نتيجته؟ إغار الصدور من إخوانه عليه. والمطلوب أن الإنسان يجتنب هذا الأمر حتى لا يوغر صدور أبنائه وبناته بعضهم على بعض. بل يجب عليه أن يربيهم على أن يكونوا متآلفين. فقالت لا أرضى حتى يشهد رسول الله. قال فذهب أبي، النعمان يقول فذهب أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيته؟ كل أولادك أعطيتهم مثل هذه العطية؟ قال لا يا رسول الله. قال فإني لا أشهد على زور، ما راح أرضى أبدا، هذا ممنوع، تبي تعطي تعطي كلهم بالسوية، النفقة شأنها آخر، لكن العطية حتى لا يغر صدور إخوانه عليه. الإنسان خلاصة المطاف ينتبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، أنت رب الأسرة، طالما أنك عندك ذرية وعندك بيت أنت رب الأسرة وأنت مسؤول عن نفسك أولا وعن ذريتك ويعني من تحت ولايتك وأهلك أنت مسؤول عنهم ثانيا. فلا بد للإنسان أن يقوم بواجب النصيحة، بواجب الرعاية، بواجب يعني التعليم والتأديب والتربية، وهذا كله سيجنيه الإنسان في نهاية المطاف. فإذا خرج جيلا صالحا فإنه إذا مات دعوا له، تصدقوا عن أعانوه في هذه الدنيا قبل وفاته، وهكذا. فلذلك الإنسان يعني يدور في فلك قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يحقق العبادة بمفهومها الشامل الكامل كما أمر الله وكما أراد رسول الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير.